السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونستهلها بأسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن سبب نزول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي قراءة الأعمش: وما أوتوا من العلم إلا قليلا. وتكلمنا عن وجه التعارض الظاهري بين حديث عبد الله بن مسعود وبين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكيف وجهه أهل العلم. ننتقل اليوم إلى الآية التي تليها، وهي قوله عز من قائل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. روى الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك الآية، قال ابن عباس نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختف بمكة. نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. قال ابن عباس: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. أعيد الكلام مرة ثانية. روى الشيخان من حديث ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مختف بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. كما هو واضح أن هذه الآية من الآيات المكية، وكما تعلمون أن العهد المكي كان عهد الاستضعاف، أي كان المسلمون مستضعفين، وكان لا قوة لهم ولا شوكة. وبناء على ذلك أمرهم ربنا عز وجل بالعفو وبالصفح والإعراض. فلما أعزهم الله عز وجل وهاجروا إلى المدينة أنزل الله عز وجل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ويجب كما ذكرنا قبل ذلك أن نفرق بين أمرين: بين أحكام الشريعة من ناحية الثبوت والاستقرار وعدم النسخ، وبين مرحلية الدعوة إلى الله عز وجل، فلا تخلط بين الأمرين. لذلك قرر أهل العلم أن المسلمين إذا حلت عليهم ظروف كما حلت على الصحابة في العهد المكي، بحيث لا يستطيع أحدهم أن يتفوه بلا إله إلا الله، ففي هذه الحالة له أن يستخفي بدعوته حتى يأذن له ربنا عز وجل، وهذا ليس له علاقة بالأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية ثبتت وأحكمت، فلا نسخ فيها ولا تغيير ولا تبديل. أيضا من هذه الواقعة، بل جاء النص صريحا في قوله تعالى: ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية. وتكلمنا قبل ذلك وقلنا أن سب الصحابة وسب النبي صلى الله عليه وسلم لآلهة المشركين طاعة، بل من أجل الطاعات. طيب، وسب المشركين لله عز وجل مفسدة عظيمة لا يقابلها طاعة من الطاعات، ومن أجل هذا جاء النهي: ولتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هنا أريد أن أبين وأوضح أن مسألة سب آلهة المشركين وسب المولى عز وجل، ما علمنا أن أحدهما مفسدة أعظم من المصلحة المتولدة من الأخرى إلا بالنص الشرعي. يعني النص الشرعي هو الذي وضح، وعليه مسألة المصالح والمفاسد كن حذرا فيها. كذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة أن يتركوا الأعرابي الذي تبول في المسجد، وقال: لا تزرموه ولا تقطعوا عليه بوله ودعوه، وأريقوا على بوله سجلا من الماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هنا المصلحة والمفسدة. ما هي المصلحة؟ اللي هو الحزبة، أن يحتسب الصحابة على الرجل وينكروا عليه. طيب، ما دي مصلحة عليا. طب المفسدة المترتبة على ذلك، أننا لو نهضنا الرجل سيترتب على ذلك مفاسد عظيمة، من جملتها تبدو عورته للناس، يتطاير البول في أكبر من مكان من المسجد، أيضا ممكن أن يحتقن فيه البول فيضر. فما علمنا أن هذه المفسدة أعظم من هذه المصلحة إلا بالنص الشرعي. إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة وكانت له الشوكة وكل شيء بيده من مقاليد الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كما عند البخاري من رواية عائشة، دخل صلى الله عليه وآله وسلم مكة فوجد في الحرم المكي أمران مخالفان. أما عن الأول، وجود الأصنام حول الكعبة 60 و300، وأما الثاني أن الكعبة بنيت ليست على قواعد نبي الله إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو بشرك لأمرت بنقد الكعبة وإعادة بنائها على قواعد نبي الله إبراهيم. طيب، يبقى هنا رد الكعبة إلى ما كانت على قواعد نبي الله إبراهيم مصلحة عظمى. طب المفسدة المترتبة على ذلك ما هي؟ أن يتكلم المشركون ويقولون أن محمدا نقض الكعبة وأعاد بنائها لينسب المجد والفخر لنفسه، والقوم حدثاء عهد بشرك أو بكفر، فما علم أن هذه المفسدة، أعني كلام المشركين، أكبر من هذه المصلحة، أعني رد الكعبة على قواعد نبي الله إبراهيم، إلا بالنص الشرعي. إلا بالنص الشرعي. ما قال الفقهاء هذه أعظم من هذه إلا بالنص، لأن الشرع أمر بترك هذه وفعل هذه، فعلمنا أن الذي يفعل هو الخير والذي يترك عنه لا داعي منه. كذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وفتحها وجد الأصنام، هنا ليس لأحد كلام، لا بقى حدثاء عهد بشرك ولا لولا أن قومك كذا، لا دي أصنام وشرك، فلا بد أن تزال. وكذلك لما أعزه الله عز وجل وفتح الطائف وأراد أن يزيل الصنم العزى عندهم، فقال أهل الطائف وأرادوا أن يستمهلوا النبي صلى الله عليه وسلم بضعة أيام، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن موضوع الشرك ووجوده على وجه الأرض ده يا أخوانا ليس في وجوده أي مصلحة قط، وأي شيء أمامه لا وزن له ولا قيمة، فلا يبقى الشرك بأي حال ولو خيل لمن أبقى أن سيأتي من ورائه مصالح الدنيا. الكلام ده ما دلت عليه أدلة شرعية قط، بل بداية دعوة كل نبي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكون أن يبقى الشرك ويترك تأليفا للقلوب أو ضرءا للمفسدة أو توحيدا للأمة، كل دية مصالح وهمية لا وزن لها ولا قيمة. يبقى لابد أن يزال الشرك، لابد أن يزال الشرك. يبقى بقاء الشرك يا أخوانا نظير مصلحة، الكلام ده ما سمعناه. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا في مسألة قياس المصالح والمفاسد، كن رفيقا بنفسك خشية أن تزل وتهلك، واسند الأمر إلى أهله في مسألة المصالح والمفاسد، لأن لكي نقرر بأن هذه مصلحة وتلك مفسدة ولا نعول على المفسدة ونفعل المصلحة، دي تحتاج إلى إمام راسخ في العلم عنده إحاطة بكل علوم الشريعة وإحاطة بالواقع وقراءة في التاريخ واستقراء للمستقبل. يبقى في هذه الحالة ممكن نخول له ونقول له ما رأيكم في هذا، هذه نرى فيها مصلحة وهذه نرى فيها مفسدة، هل يا ترى تردح المفسدة بضرئها ونترك المصلحة أم ماذا نصنع؟ أما أن يتكلم كل من هب ودب في مسألة المصالح والمفاسد ووصل الحال بهم أنهم جعلوا الشرك وسيلة لإصلاح البلاد والعباد وغضوا الطرف عن هذا، هذا أمر يا أخوانا ما سمعنا أحدا تكلم به قط من أهل السنة إلا أهل البدعة والضلالة. يبقى الشاهد ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ولا تجهر بصلاتك، قالت أنزلت في الدعاء، أنزلت في الدعاء. يبقى كأن للآية سببان، وقلنا قبل ذلك تتعدد الأسباب والنازل واحد. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه فتأويل الكلام قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر يا محمد بقراءتك، ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها، ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك ودعائك فيها ربك ومسألتك إياه. وذكرك فيها فيؤذيك بجهرك المشركون. فيؤذيك بجهرك المشركون أي بسبب الجهل يؤذيك المشركون. وجه الإيذاء أنهم يسبوا القرآن ويسبوا الله عز وجل ويسبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وديت مفسدة عظمى. ولا تخافت بها فلا يسمعها أصحابك، وابتغي بين ذلك سبيلا. ولكن التمس بين الجهر والمخافة طريقا، تسمع أصحابك ولا يسمعه المشركون فيؤذوك. انتهى كلام الطبري. ثم قال أي الطبري: فإن قال قائل فأية قراءة هذه التي بين الجهر والمخافة؟ فأية قراءة هذه التي بين الجهر والمخافة؟ قيل: وساق السند إلى عبد الله بن مسعود، قال ابن مسعود: لم يخافت من أسمع أذني، لم يخافت من أسمع أذني. هنا أيضا مما ينبغي التنبيه قبل أن ننتهي من هذه الآية المباركة، قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسم من أسماء المولى عز وجل، جاء بنصه في القرآن وفي السنة. فكان مشركو مكة لا يعترفون بهذا الاسم مع إقرارهم بوجود الله ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية، ولكنهم أنكروا هذا الاسم فألحدوا في أسماء الله عز وجل، فلم ينفعهم توحيد الربوبية. ولعلكم تذكرون ما حدث بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبين سهيل بن عمرو ممثلا لقريش في صلح الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بكتابة الصلح، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل وقال: أما الرحمن الرحيم فلا ندري من هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب باسمك اللهم. وكذلك في محمد رسول الله قال: لو أعلم أنك رسول الله ما قتلتك أو ما صددتك، فقال: إني رسول الله ولو كذبتموني. هنا وصل الحال ببعض القوم. وينبغي أخوانا كما نقول دائما وأبدا، ودي نصيحة من أخيكم لكم، إياك أن تأتي بقول في آية أو في حديث لم تسبق إليه، إياك، لأن المتقدمين من سلفنا لم يتركوا للمتأخرين شيء. يعني كون أن يصل أحدنا إلى أنه يتمكن بفضل الله من استيعاب جل كلام السلف فنعم الرجل. أما أن يحدث أحدنا قولا في آية أو استنباطا من آية لحكم معين لم يسبق إليه من أحد من أهل السنة، فهذا هو عين الضلال وعين الانحراف وعين الابتداع في دين الله عز وجل. أعني بذلك، قال بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية تنازل عن أمور تخص الاعتقاد. هذا يعني على هنقول ماذا؟ على قراءتنا في هذه الواقعة وقراءة كلام أهل العلم فيها والمحققين كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما، ما سمعنا بهذا القول، وما اجترأ أحد قط أن يقول هذا الكلام، حتى لفظ التنازل نفسه لفظ مرفوضة شكلا وموضوعا، فكيف يكون التنازل في صلب الاعتقاد؟ ولكن القضية ماذا يا أخوانا حتى تستوعبوا ولا يخفى عليكم؟ القضية تكمن في شيء واحد، أن أهل البدعة اعتقدوا ثم أرادوا أن يستدلوا على ما اعتقدوه، فلم يجدوا أدلة صريحة تؤيدهم في معتقدهم الذي اعتقدوه، فبدأوا ينقبون عن نصوص يلغون أعناقها ويستلون منها ما يريدون. لذلك الإمام الخطاب رحمة الله عليه في مشكل الآثار لما تعرض لهذه المسألة، كأن الله عز وجل ألهمه أن أقواما سيأخذون من هذا الأمر تنازلات في العقيدة، فقال: ومن قال، معنى كلامه، ومن قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنازل عن شيء من العقيدة في صلح الحديبية يخشى عليه من الزندقة، يخشى عليه من الزندقة. فإذا تكلم متكلم وقال لك يا أخي ما هو النبي تنازل، لا، اعرف قدرك شوية وافطن لكلامك حتى لا تزل قدمك في هوة سحيقة وأنت لا تدري التنازل إمتى. وحاشاه لما قال سهيل بن عمرو: أما الرحمن الرحيم فلا ندري ما هو، اكتب باسمك اللهم، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سهيل: اكتب باسمك اللهم الذي ليس بالرحمن ولا بالرحيم، كان يبقى ساعتها في كلام، لكن هذا ما حدث تماما بالضبط. ولله عز وجل مثل أعلى: أن يكون لك اسم محمد وكنيتك أبا الفضل ووصفك بالكريم، فبدأت تتكلم مع إنسان قال لك: شوف أنا ما عرفكش إلا محمد، لا تقول لي بقى أبا الفضل ولا الكريم، عاوز تتكلم معايا هقول لك يا محمد وتقول لي يا فلان، أما أقول لك أبا الفضل يا كريم العربي الكلام ده مرفوض، أنا لا أعترف بذلك. فانت جاريته وقلت له: خلاص، هل يا ترى إنكاره لكنيتك وإنكاره لوصفك الذي أطبق عليه الناس يغير في الحقيقة شيء؟ لا والله لا يغير، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نعم يا محمد. نعم، ماذا تريد أن تستدل بهذا؟ سيأتي، حاضر، سيزال ما عندك إن شاء الله. كذلك لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسهيل: اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله الذي ليس برسول الله، كان يبقى فعلا في تنازل، ولكن قال محمد بن علاء: ما تقول، ما هذا اسمه واسم أبيه، ولكن عدم ذكرك لوصفه ولكنيته أيدل هذا على أنها ليس موجودة؟ هذا من الضلال البين. أيضا ما أشار إليه أخونا، وهذا الكلام تكلمنا فيه في كتاب التوحيد، وهو لما تكلم يهودي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الحلف بالكعبة وقول العبد: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تقولون أمر كان يمنعني الحياء أن أتكلم فيه. اعلموا إخواني إن الأحكام الشرعية في العقيدة وفي غيرها لا تثبت إلا بوحي، لا تثبت إلا بوحي، واخد بالك؟ ومن أجل هذا وسأقولها ولن أنبه على المغزى فيها، قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام قبلة ترضاها. هل يا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرضى قبلة بيت المقدس حتى نقول فلنولينك قبلة ترضاها؟ أبدا، ولكن ترضاها هنا بمعنى تحبها وتهواها، ولكن ما جاءه تشريع فسكن. كذلك وما كان يحب قط أن يقسم بغير الله، وما كان يحب قط أن يقول العبد ما شاء الله وشئت، ولكن التشريع ما جاء، فما استطاع أن يتكلم نظرا لعدم وجود التشريع. أضحى؟ نعم، بقدر الله. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لذلك الله يبارك فيكم، كما قلت لكم هناك يعني من باب التنزل في اللغة سقف ما ينبغي لعبد قط أن يتجاوزه، إن تجاوزه نصيحة من أخيك فلا تعبأ ولا تتكلم معه قط، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله بتشعر براحة ليس لها نظير. يبقى تزامن التشريع بقدر الله مع حدوث هذا الواقع، وهذا كثير، واخد بالك، كما حدث مع هلال بن أمية وعويمر العجلاني كما سوف يأتينا في اللعان. هلال بن أمية سأل النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، فما كان هناك تشريع، قصدي عويمر العجلاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فما كان هناك تشريع، فلما حدث مع هلال بن أمية ما حدث وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل التشريع. واخد بالك، يبقى مجيء التشريع موافقا للحدث هذا كثير في شريعة الإسلام. واضح يا إخوانا المعلومات ديت؟ أرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا إليها حتى تتمكنوا مستعينين بالله من أن ندافع عن شريعتنا التي أصبحت كلأ مباحا لكل سائمة، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. تفضل شيخ خالد. لا لا لا، للتخيير دعوت هذا أو هذا، فكلاهما المدعو واحد، وهو المعني بقول الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وهي مترادفة باعتبارها أعلام ومتباينة بما دلت عليه من معان، فكلها أسماء مترادفة لأنها تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل. ها؟ أي نعم، ما هو المسمى واحد سبحانه وتعالى. نكمل يا إخوانا، ننتقل بعد ذلك إلى سورة الكهف. سورة الكهف قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الآية رقم 28 من سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أرجو أخوانا إن حزبك أمر واشتدت عليك الدواعي فالجأ إلى الله بقراءتك في كتابه وأمعن النظر تجد الأمر أمامك أوضح من شمس النهار. روى ابن ماجة بسند حسن من حديث خباب قال: جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب. جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع هؤلاء، مع صهيب وبلال وعمار وخباب، قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، في ناس من الضعفاء من المؤمنين. قبل التكملة ضع نصب عينيك دائما سنة الله الكونية دي بقى، وتطفي على القلب راحة ملهاش نظير. جرت سنة الله الكونية في كوني اللي هو لا يسأل عما يفعل، أن أتباع الأنبياء وأتباع الحق الضعفاء والمساكين، خلاص دي سنة كونية، يبقى ما تتأثرش ولا تتطلع إلى علية القوم، وانفض يديك منهم. أخبرك يعني الجهد الذي تبذله مع الضعفاء والمساكين وسطة القوم خير لك وأنفع للإسلام والمسلمين من أن تضيع جهدا مع علية القوم دون فائدة. ودي اسمها سنة كونية، وده اللي قاله هرقل، قال كذلك أتباع الأنبياء على مدار العصور والأزمان الضعفاء والمساكين. لما قال له هرقل لأبي سفيان من الذي يتبعهم؟ أعلية القوم؟ قال له لا، ما فيش علية القوم خالص، ده الجماعة اللي هم كده يعني خلاص. يبقى أنت لما تذهب في مسجد لدرس وتجد في قرية مثلا أو في حي أقوام ليس لهم ذكر وليس لهم صطة وليس لهم شوكة، المهم دولت الذي أمرنا الشرع بالجلوس والصبر معهم. تب علية القوم سيأتي من ورائهم خير، من الذي قال ذلك؟ من الذي قال هذا؟ لذلك تجد مثلا إن الجهد الذي يبذل مع علية القوم جهد جهيد، والثمرة لا شيء. تعلمون السر فيه؟ لأنه بينظر إليك ويسمع كلامك من علن، وخبرك يعني هو أعلى منك وأفضل منك في كل شيء، فكيف يستجيب لك؟ دي مسألة مهمة. وانظر أخي الفاضل أكرمك الله وبجلك، وتأمل الوقائع حتى تتضح لك الصورة. عبد الله بن مسعود ما صنعته في مكة قبل البعثة؟ راعي غنم، صح؟ راعي الغنم ده يعني لو أردنا أن نشبهه بالوقت الحاضر ومع الفارق، عارف العيل الصغير اللي بيطوق العربية وانت واقف في الإشارة، أو شغال في ورشة بقى من الصبي لسه جاي اللي هو دوت مثلا يكنس قدام الورشة، يعني مفيش، واخد بالك؟ أسلم عبد الله بن مسعود كما تعلمون وحسن إسلام، مظبوط، يوم بدر. أين جلس عبد الله بن مسعود؟ على صدر أبي جهل، واخد بالك؟ تخيل أنت المنظر ده، يعني كان إن عبد الله بن مسعود مثلا يمشي أمام أبي جهل كده ده مصيبة، مصيبة عند العرب، كيف يمشي أمامه؟ انظر بقى يرتقي على صدره ويحز رقبته بسيفه، ده ربنا قدر هذا حتى لا يظن ظنه أن أتباع الأنبياء من الضعفاء سيظلون ضعفاء طوال عمرهم. من قال هذا؟ من قال هذا؟ يعني بلال بن رباح أيضا في غزوة بدر لما أمكنه الله عز وجل ورأى أمية بن خلف، واخد بالك؟ وكان أمية بن خلف هذا وقع في الأسر مع عبد الرحمن بن عوف، فلما رآه بلال بن رباح قال رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فقال له عبد الرحمن بن عوف أسير يا بلال؟ فقال بلال يا أنصار الله أمية بن خلف، اجتموا عليه واقتلوه. وبلال بن رباح لا يخفى عليكم ما صنع به في مكة. يبقى لأن بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعض إخواننا يجد مثلا راح يدي درس، من اللي بيحضر معاه؟ ناس في البلد من دريين مش جنب الحيطة، بيدخل الحيطة هو ماشي، ولا لا وزن له ولا قيمة في بلده، وممكن يصفى على القفا. فيبدأ وهو بيدي الدرس يشعر بشيء من الأسى والحزن والأسف. لا يا أخي الفاضل، أنت كده واهم، أنت مخطئ. هؤلاء هم صفوة الله عز وجل من خلقه، اختارهم ربنا عز وجل بالقضاء الكوني ليكونوا حملة الشريعة وذودا عن شريعة الإسلام. انتبهوا يا أخوانا، لأن مع اختلاط الحابل بالنابل ممكن الأخ منا يعتريه شيء من اليأس. دخل لإدي درس لقى كبراء البلد ولا واحد حضر، صلوا المغرب معاه وكله بصله كده أهلا وسهلا ومشي، وناس بقى كلهم أبها وأصحابه أموال، من اللي قعد؟ الصنايعية، واخد بالك؟ أو بلغة الفلاحين المربعين، هم اللي قعدوا. لا يا أخي الفاضل، ولما؟ ما المانع؟ عملنا يا أخوانا ودعوتنا ليس لها علاقة بنوعية الشخوص، لا، أنت أعلى من ذلك. أنت تابع للنصوص الشرعية ونصب عينيك السنة الكونية. يبقى إذا جاءك أقوام لا تنظر أبدا إلى علية القوم، والله يتعبوك ويجادلوك بالباطل. أما هؤلاء القوم تقول له قال رسول الله سمعا وطاعا، ما يقدرش يعترض ولا يقول لك كذا ولا كذا ولا كذا أبدا. ليه؟ هؤلاء هم أتباع الأنبياء والمرسلين. روى ابن ماجه بسند حسن من حديث خباب قال جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأوهم، رأوا من؟ الضعفاء حول النبي صلى الله عليه وسلم، حقروهم حقروهم فأتوهم، أي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فخلوا به، حقروهم فأتوه، أي أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فخلوا به وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا، وقالوا إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، تعرف لنا به العرب فضلنا. فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنك. فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت، إن شئت. قال نعم صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك برضو من باب النصح من باب النصح، إن كنت تعمل في مجال التحفيظ وعندك أساس تسير عليه، يعني عندك مثلا مكتب تحفيظ واخد بالك، ويأتوك الصبية الصغار لتحفظهم كتاب الله وبعض الأمور الشرعية البسيطة التي تتناسب مع سنه، ده المبدأ اللي انت ماشي عليه، هو ده مبدأك واخد بالك. فجاءك رجل من علية القوم وقال لك لا، ولادي ما يجوش هنا، وولادي ما يقعدوش، ده ابني يقعد مع ابن فلان، لا 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 لا، تفضل مشكورا، تعالى ادوهم حصة في البيت وما تتكلمش في الماديات، إياك ثم إياك، إياك ثم إياك، لأن أنت ماشي على مبدأ واحد. أما إن كان مبدأك إن أنت بتذهب للناس في بيوتهم خلاص ده مبدأك، وإن كنا لا نحبذه ولا نراه صوابا لعل يحدث شيء من الخلوة أو شيء من المفسد. يبقى الشاهد لذلك صاحب العلم ما ينفعش أبدا يستدعيه رجل من علية القوم وقول له تعالى والله أحسن حصل مشكلة بينه وبين مراتي وعاوزينك في فتوى شرعية ونتغدى سوا، ده ما ينفعش، ده أنت صاحب علم يأتيك ورجله على رقبته العلم واخد بالك، أما أنك تذهب إليه ليستفتيك ما سمعناش الكلام ده خالص، لا هو يأتيك، لأن يا إخوانا لابد حامل العلم وحامل القرآن لابد أن يكون عزيزا بما أعزه الله ولا يطلب الدنية في دينه، وما قدره ربنا سيأتيك، وأنت دابة ممن يدب على الأرض، وقال ربنا عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهذا السعي في الطلب سعي يخدش الحياة، بلك يخدش الحياة. يبقى هو الرجل عاوز فتوى شرعية، والله يا أخي الفضل المسجد موجود، عندي درس في الحتة الفنية، عنده خطبة جمعة، تعالى. طيب بس ما ينفعش الناس يشوفون، لا هنقعد أنا وأنت لوحدنا، لكن ما ينفعش أنت تيجي الجامع، دي قضية تانية خصوصك بقى، إزاي أنا نتكلم معك إزاي، يا ريت ناخد بالنا كويس بحيث تكون دعوتنا دعوة شرعية قح ليس فيها شائبة، وكلما أخلص العبد كلما سدده الله عز وجل ووفقه. طيب، فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا، قالوا فاكتب لنا كتابا، فاكتب لنا كتابا، فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبرائيل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآية من سورة الأنعام، قالوا فاكتب لنا عليك كتابا، فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبرائيل عليه السلام فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لعلكم تذكرون ونحن نتكلم في أصول الفقه عن السنة وتعرضنا لمبحث اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون بهوى، بل يجتهد بما لديه من وحي، فإن وافق الاجتهاد الحق أيده ربه، وإن لم يوافق لأن الله عز وجل أراد أن يغير الأمر يأتي الوحي والتشريع. يبقى في كلا الحالتين حاشا أن يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قالوا اكتب لنا كتابا فاجلس معنا، فبعد أن تفرغ معنا اجلس معهم. طيب، المعلومات والوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ليس فيه شيء، كما سوف يأتينا في سورة عبس وتولى، ليس فيه شيء لأنه لم يرد نص بهذا. فكان الاجتهاد موافقا لأصول الشريعة، وحقيقة الأمر أيضا أن الناس تبع لكبرائهم، دي الحقيقة، ولكن عملنا مع الكبراء سيأخذ وقتا دون جدوى. خلاص ما تضيعش وقتك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبقا لما عنده من وحي، ولكن المولى عز وجل أراد في الأزل وأخفى هذا، أراد أن يتم تغيير الحكم. يعني هنغير الحكم الشرعي؟ لا، هؤلاء القوم الضعفاء والمساكين هم الذين سيصبرون معك ويستمرون في التقبل لدعوتك، فإياك أن تنشغل بغيرهم. خلاص، لذلك لما نزلت الآيات انتهى الأمر، وما فكر النبي صلى الله عليه وسلم قط في علية القوم وما اهتم بهم بعد ذلك. طيب، قالوا فاكتب لنا عليك كتابا، فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبرائيل عليه السلام بقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الآية من سورة الأنعام. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض. ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. قال خباب فدنونا منه، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وضعنا ركبنا على ركبته. حتى وضعنا ركبنا على ركبته، أي التصقت الركب. وكان هذا من عادة العرب إذا أراد أحدهم أن يهتم بما يقوله المتكلم يقترب منه، وهو يقول سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا، يعني عيينة بن حصن، قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية الكريمة أن يصبر نفسه، أن يحبسها مع المؤمنين، أن يصبر نفسه أي يحبسها مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار وآخرهم. أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية الكريمة، ده كلام الشنقيطي، أن يصبر نفسه أي يحبسها مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار وآخرهم مخلصين لهم لا يريدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين، كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود لما أراد صناديد الكفار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطردهم عنهم ويجالسهم، بدون حضور أولئك الفقراء من المؤمنين، أعيد كلام الشنقيطي من أوله. أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية الكريمة أن يصبر نفسه، أن يحبسها مع المؤمنين الذين يدعون ربهم أول النهار وآخره مخلصين له، لا يريدون بدعائهم إلا رضاه جل وعلا. وقد نزلت هذه الآية الكريمة في فقراء المهاجرين كعمار وصهيب وبلال وابن مسعود ونحوهم، لما أراد صناديد الكفار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطردهم عنهم ويجالسهم بدون حضور أولئك الفقراء من المؤمنين. الآية التي تليها قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية رقم 9 بعد 100 الأولى من سورة الكهف. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث ابن عباس قال ابن عباس: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: من القائلون؟ اليهود. فقالوا: سلوه عن الروح، فنزلت: ويسألونك عن الروح الآية، وفيها قوله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا لما اليهود: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قالوا: نحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كما تعلمون إخواني، من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر مرتبة الكتابة، وهي التي تلي مرتبة العلم مباشرة، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المعني بالكتابة أن الله عز وجل لما خلق القلم أمره أن يكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. يعني إيه ده؟ فوق مدركات العقل. أي أن الله عز وجل كتب كل شيء عن كل شيء بعد أن خلق القلم. تخيل بقى، كل شيء عن كل شيء، يعني حياتي أنا وأنت كتب عنها كل شيء من الفترة الزمنية بعد أن يولد أحدنا حتى تأتيه منيته ويموت، 60-70 سنة، كل شيء عنك في هذه الفترة الزمنية كتب وغيرك من المخلوقات. يبقى في الحالة دي فعلا ممكن نستطيع أن نقترب من فهم قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. البحر مداد أي حبر، لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والنص الآخر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. وهذا الذي أشار إليه نبي الله الخضر مع نبي الله موسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ركب في السفينة، جاء عصفور ونقر نقرة من البحر أو نقرتين، فقال نبي الله الخضر لنبي الله موسى يا موسى ما علمي وعلمك بجوار علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. تعلم النص ده يعمل فيه وفيك إيه؟ يملأ القلب تعظيما وخشية لله. وهذا الذي ندندن حوله كل ده، احنا عاوزين نصل لمرحلة تعظيم المولى عز وجل والخوف من الله حتى نتربى على معالم الشريعة كما ينبغي. جزاكم الله خيرا، والله عز وجل أعلى وأعلم. طبعا سبق في اللقاء اللي قبل الماضي لما تكلمنا عن الروح وعن الإشكال بين حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس. نفعني الله عز وجل وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي نبيه الأمين.